بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الدابة تعرقب في الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قال أبو داود هو يحيى بن عباد رحمهم الله: حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف رضي الله عنه، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، وهو أحد بني مرة بن عوف رضي الله عنه، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين اقتحم عن فرس له أشقر، عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بكتاب الجهاد، من حيث هذا الفعل الذي فعله جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بفرسه في الحرب، وظاهره إتلاف، لأن ضرب عرقوبها بالسيف قطعه يعني إتلافها، فلا تعود تصلح لشيء. ولا شك أن هذا الأمر في غير الحرب من الأمور المحرمة المنهية عنها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعة المال، ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال. لكن شأن الحرب مختلف أيها الإخوة، الحرب يباح فيها ما لا يباح في غيرها، يباح الكذب في الحرب، يباح التبختر في المشية وهو من الأمور المحرمة في غير الحرب، يباح للمجاهد أن يلبس ثياب الحرير والثياب التي لا يجوز للإنسان أن يلبسها في الأحوال العادية أثناء الحرب، وهذا كله مقصود، لأن فيه إظهارا للجلد وإظهارا للتمكن وإخافة للعدو ونكاية به. هذا في الحرب جائز لا غضاضة فيه، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة رجلا من المسلمين يتبختر في مشيته، فقال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأن هذا فيه إغاظة وإرعاب للعدو. وما فعله جعفر رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة، في معركة مؤتة التي استشهد فيها، واستشهد معه زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن رواحة، استشهدوا في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، ولها قصة معلومة في السيرة. فنزل عن فرسه، قفز عن فرسه ترجل عنها ثم ضرب عراقيبها بالسيف قطعها. ونزوله عن فرسه هذا فيه مزيد إقدام وإخافة للعدو. الإنسان عندما يقدم على مواجهة العدو بمثل هذه الهيئة أنه ينزل عن فرسه ويسعى للقاء العدو غير هياب، هذا يرعب العدو. والأمر الآخر هو أن ما فعله بفرسه هذه حتى لا تسول له نفسه أن يفر، لأن الوسيلة التي يركب عليها قد تعطلت، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى حتى لا يستفيد العدو منها شيئا، لو أن العدو ظهر على المسلمين لاستولى على هذه الخيول ولاستعان بها على قتال المسلمين مرة أخرى. فتعطيلها مع أن فيه إيلاما لها وإذهابا لماليتها، لكنه في هذا الموطن له فوائد عظيمة. المصنف رحمه الله يقول إن هذا ضعيف، لم يثبت عنده هذا، لأن الطريق الذي ورد به هذا الحديث ضعيف عنده، ولم يثبت عنده طريق آخر. ولكن هذا الحديث ثبت عند غيره من المحدثين، فقد رواه الترمذي بطريق حسن، وروي من طرق أخرى، فلا غضاضة في مثل هذا الفعل. وما فعله جعفر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا في هذا الموطن أمر مشروع لا غضاضة فيه ولا غبار عليه. ويؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكره، والواجب على النبي عليه الصلاة والسلام عدم السكوت على الخطأ. لا شك أن هذا الأمر بعد أن حصل بلغه، ولو كان هذا الأمر غير مشروع لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكره وأن يبينه للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكار مثل هذا الفعل وقد بلغه، دل على مشروعيته. وله نظائر كما قلنا في مسألة التبختر ولبس الحرير والكذب، هذه كلها في الحرب تجوز، وإن كانت في غير الحرب لا تجوز.
باب في السبق. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.
نعم، السبق بالتحريك هو المسابقة، يعني المنافسة، أو ما يسمونه المنافسة الآن والمباراة والمبارزة، السبق. هذا أمر معروف قبل الإسلام ومعروف في الإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في أي شيء يكون هذا، والحكمة فيه ظاهرة كما سنأتي لبيانه، وقد ذكرنا طرفا منها في الدرس الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسابقة لا تكون إلا في خف أو حافر أو نصل. لماذا؟ الخف، خف البعير، هو ما يكون في أسفل قائمة البعير في يديه وفي رجليه، هذا الخف المستدير، هذا كناية عن الجمل، لأنه تعبير بالبعض عن الكل، الخف هذا لا يكون إلا في الجمل، في الجمال وما شبه، أو في حافر، الحافر في الفرس وفي الحمار وفي البغل، أو في نصل، النصل هو الطرف الحاد الذي يكون في السهام أو الرماح أو نحوها، لأنه تكون به الإصابة في الرمي. فالمسابقة المشروعة تكون في هذه الأمور، في هذه الأمور. لماذا؟ لماذا؟ مع أن فيها ربما إضاعة للوقت، فيها ربما إضاعة للمال، لكن هذه ولكن وراء هذه مصالح عظيمة. ما هي المصالح التي وراءها؟ التدرب والاستعداد للجهاد. المسابقة هذه من أجل الاستعداد للجهاد، وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر الآية. فالذي يسابق بين الجمال أو بين البغال أو الحمير أو الخيل أو في الرمي بين من يرمون، لا شك أن هذا فيه فائدة، وهي التحفيز على زيادة المهارة وتحصيل القدرة على التمكن في مثل هذه الأمور، لأن هذه هي الأدوات الرئيسة في الحرب في ذلك الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سابق بين الخيل، وسابق في الرماية، وحث على الرماية، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مر معنا: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا يحتاج إلى الاستعداد والتدرب عليها. فأية مسابقة تقع في واحد من هذه فهي مسابقة مشروعة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله رضي الله عنه كان ممن سابق بها. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
نعم، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الاستعداد، ليس للمفاخرة ولا للمكاثرة كما يجري في هذا الزمان، لكن المقصود من هذا هو تحصيل الاستعداد للمعركة وللقاء العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على تضمير الخيل. تضمير كيف؟ أن تطعم الخيل وتسمن حتى تصل إلى الغاية التامة، ثم بعد ذلك تدخل في مكان ويقلل عليها الطعام وتلحف بجلال حتى تعرق، فتضمر أجسامها مع بقائها قوية، وهذا يعطيها قدرة على العدو أكثر مما لو كانت سمينة كبيرة ضخمة الأجسام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثاني يضمر الخيل، وقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث هذا بين الخيل، ولكنه صنفها، جعل السبق الأول بين ما ضمر من الخيل، وجعل لها مدى أطول لهذه التي ضمرت لأنها تستطيع أن تعدو بشكل أكبر. وأما ما لم يضمر فإنه قد جعل له مدى أقل. المدى الأول كان من ثنية الوداع إلى الحفياء. ثنية الوداع هي مكان مرتفع في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من يسافر يودع أهله وأصدقائه من هذا المكان. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ومغازيه كان يودع من بقي في المدينة في هذا المكان، فهي سميت ثنية الوداع، يعني ثنية المغادرة. هذا هو سبب التسمية، ليس لها مزية على غيرها، لكن هذا سبب تسميتها. يقال إن بين ثنية الوداع والحفياء قرابة 3 أميال. أما ما كان من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق الذي أجرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام المسابقة بين الخيل التي لم تضمر فكان قرابة 1 ميل، وهذا فيه دليل على تفضيل الخيل التي ضمرت لأنها أنفع في الجهاد وأقدر على التحمل وأسبق. فسابق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الصنفين. الصحابي ابن عمر راوي الحديث رضي الله تعالى عنه كان ممن كان مشاركا في هذه المسابقة من الثنية إلى مسجد بني زريق، وقد سبق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان شابا يافعا، سبق وحصانه تجاوز الغاية، لم يقف عند المسجد بل تجاوز المسجد بمسافة حتى وقف، وهذا دليل على مشروعية المسابقة هذه بين الخيل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك السبقة.
نعم، هذا استنباط جميل من العلماء رحمهم الله في مشروعية المسابقة على الأرجل. المسابقة على الأرجل نوع من الرياضة، والرياضة فيها تنشيط للجسم وتخفيف لما يحمله من الأعباء والآلام وزيادة للنشاط والطاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام سابقته زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت معه في سفر فتسابق هو وإياها فسبقته، لأنها كانت يافعة قليلة اللحم خفيفة. بعد مدة عندما تقدمت بها السن قليلا ازداد وزنها، حملت اللحم كما تقول، فالنبي عليه الصلاة والسلام سابقها، تسابق في موطن معين فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقف عند هذا الحد، بل ذكرها بما مضى من باب المداعبة ومن باب المؤانسة ومن باب إدخال السرور على قلب زوجه. قال هذه بتلك، يعني هذه السبقة بتلك، يعني تكافأنا، مرة المرة الأولى سبقتني وأنا الآن سبقتك، هذه بتلك. هذا دليل على مشروعية المسابقة. وإن كان في المسابقة على الأرجل أدلة أخرى ثبتت أيضا في السنة، الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فتسابقوا، خرج أحدهم يدعو إلى المسابقة مرة ومرة ومرة، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو من الفرسان الشجعان السابقين كان يعدو فيلحق الخيل، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان قريبا منه، وهذا الرجل يدعو إلى المسابقة، فاستأذن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسابقه فأذن له، فسبقه سلمة، سبقه سلمة. هذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو إليه، لكنه حصل بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقره، وهذا من السنة التقريرية، من السنة التقريرية، وهي نوع من أنواع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يستدل بها على الأحكام، أن يفعل شيء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول قائل قولا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبته، يعني أن يكون هذا القول أو الفعل في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغه ذلك فلا ينكره. هذا دليل على سنيته وعلى مشروعيته. فحصل هذا من الصحابة، تسابقوا بحضرة النبي عليه السلام وهو معهم يشهد ذلك فلم ينكره عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على مشروعية هذا الأمر. والحكمة في هذا ظاهرة، أن في هذا تنشيطا للأبدان وتحفيزا على تحصيل القدرة والمهارة على السبق وعلى خفة البدن وعلى القدرة على التحمل، هذا كله من فوائد مثل هذه الأمور. لكن لو عدنا إلى حديث مسابقة أم المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام فإن نجد فيه معاني أخرى بخلاف قضية المسابقة ومشروعيتها، هي قضية مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله وإدخال السرور على قلوبهم، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة يغفل عنه كثير من الناس، وبخاصة الناس الذين هم في مراتب أو في مناصب أو في أعمال كبيرة قد تستحوذ على جل أوقاتهم واهتمامهم، ربما يغفلون عن مثل هذا الأمور، هذه الأمور. ولكن من أحق بالرعاية؟ من أحق بالمؤانسة؟ من أحق بإدخال السرور من الزوج؟ زوج، هذه الرفيق، هذا الرفيق الذي يكون معك تطلع منه ويطلع منك على ما لا يجوز لغيرك للغير أن يطلع عليه، ويأمن الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى بيته ويستريح وهو يدخل ويأمن وهو يخرج. هذا الرفيق الموجود في بيتك له حقوق يجب ألا تنسى حتى في أصعب الظروف، حتى في أضيق الأحوال يجب أن يهتم الإنسان لهذا الموضوع. وقد يقول قائل: نعم، هذا في حق من يستطيع، من يجد فسحة من الوقت، لكن الإنسان المنشغل ربما هذا الأمر لا يدور بخلده ولا يصلح لمثله. ونقول لمثل هذا: هل أنت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أكثر شغلا منه؟ لا، والذي يدعي ذلك هذا إما مغرور أو كاذب. أبدا لم يكن هناك أحد له من المهام والأعمال والأشغال أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تبليغ الدعوة، في عبادة ربه، في الإصلاح بين الناس، في تربية أصحابه، في تدبير شؤونهم، في شأن الجيوش وترتيبها والمعارك والمشاركة فيها. هذه كلها كانت مهام متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان ينسى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور. بل ثبت في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان من هديه أنه لا ينام، يعني لا يذهب إلى فراشه ويخلد إلى النوم حتى يحادث أهله ساعة. حديث ليس له شروط وليس له حدود، يحادث أهله، يؤانسهم، يلاطفهم، يسألهم عن أحوالهم، عن أحوال البيت، عن أحوال الأولاد، ماذا حصل، من جاء، من دخل، من خرج. يعني هذا وإن كان شيئا يسيرا أو لا يؤبه به، لكنه في ميزان الأهل، في ميزان المرأة عندما تراه من زوجها حتى وهو متعب يريد أن يستريح، هذا يقع في نفسها بمكان، وحقها، هذا حق للمرأة، حق للمرأة. أما أن يأتي الإنسان متعبا ويرتمي على فراشه لا يسأل ولا يكلم، وإذا سئل أو حدث أو كلم ربما استشاط غضبا وربما تكلم بكلام فظ غليظ، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة لها حقوق، لها حقوق. إن كنت لا تستطيع أن توفي بها كلها فلا أقل من أن يكون لك لسان رطب، لسان تخرج منه الكلمات الحسنة، ومعاملة لطيفة تستدرك بها كثيرا مما لا تستطيع فعله. هذا أمر في غاية الأهمية يغفل عنه كثير من الناس ولا تنفع فيه المعاذير. يجب أن يعتني كل واحد منا بهذا الأمر مع زوجه، لأن المرأة في الغالب هي في البيت، هي ملكة البيت، هي ربة البيت، وهذا ليس تقليلا من شأنها، بل هذا رفع لمقامها ومكانتها، هي ربة البيت كما تسمى، لكنها تتبوأ مسؤولية عظيمة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر قال: والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. فيجب على الزوج أن يعتني بمثل هذا الأمر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما حدد الأسوة هذه بشيء معين، في كل شيء في حياته عليه الصلاة والسلام هو أسوة لنا نتأسى بها ونلتمس رضوان الله سبحانه وتعالى والأجر عنده بهذا الاتباع، ونلتمس أيضا مصلحة الدنيا عندما نسير على هديه عليه الصلاة والسلام.
باب في المحلل. حدثنا مسدد، أخبرنا حسين بن نمير، أخبرنا سفيان بن حسين حاء، وأخبرنا علي بن مسلم، أخبرنا عباد بن العوام، أنبأنا سفيان بن حسين. المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
نعم، هذه مسألة المسابقة والجوائز التي ترصد لهذه المسابقات. لعلنا نتذكر أنه تجري في هذا الزمن مسابقات كثيرة غير جائزة شرعا، هي من باب القمار المحرم. القمار والميسر هذه كلها أمور محرمة، حرمتها الشريعة لأنها من وسائل أكل الأموال بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الوسائل منهي عنها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه المسابقات التي تجري الآن في كثير من بقاع الدنيا محرمة. كيف تحريمها؟ لأن الذي يسعى للكسب يدفع جزءا من ثمن الجائزة، ما يسمى باليانصيب، أن تشتري بطاقة، البطاقة بمبلغ معين من المال، ويشتري غيرك آلاف الناس، ثم تكون الجائزة لصاحب رقم معين، والبقية يخسرون. طيب، وهذا الذي كسب، ما الذي أهله للكسب؟ أهله أنه اشترى بطاقة واحدة ودخل، اشتراها بعشرة وكسب 100,000 مثلا أو مليون، وإذا خسر لم يعد له شيء. هذه المسألة المبنية على المغامرة والمبنية على عدم وجود عمل يبذله الإنسان، إنما هي هكذا، هذه مما حرمته الشريعة. ومن هذا المسابقة، منافسة على الخيل. إذا جاء اثنان كل منهما معه فرس، ووضع كل منهما مبلغا من المال، وضع هذا عشرة والآخر عشرة، على أن يتسابقا، فمن فاز أخذ العشرين، أخذ ما دفعه هو وما دفعه الآخر. هذا قمار، لا يجوز، لا يجوز، محرم. طيب، هل من طريق لتصحيح هذا العمل؟ نعم، أن يدخل بينهما ثالث لا يدفع شيئا، ثالث ما دفع شيئا، ثالث يدخل بينهما، فتكون الخيل ثلاثة بدلا من أن تكون اثنتين، ثم يجري السباق. فإن فاز هذا الثالث الذي دخل أخذ ما دفعه الاثنان، وإن فاز أحد الاثنين أخذ نصيبه ونصيب الآخر. هذا يسمى محلل، وليس هو المحلل في النكاح. التحليل في النكاح محرم، ملعون فاعله، كما جاء في الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. لكن هذا محلل بمعنى أنه يجعل العمل حلالا بعد أن كان حراما. كيف؟ يدخل بين الاثنين بدون أن يدفع شيئا. نعم، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يشترط أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما، لا بد أن يكون الفرس هذا في مستوى الأفراس الأخرى من ناحية السن، من ناحية المواصفات التي تشترط في هذا. ولا بد أيضا ألا يكون، فلا يجوز أن يكون أعلى منها. لو كان هذا الفرس فرس المحلل أمكن وأسبق من الفرسين لا يجوز، لأنه هذا الكسب محسوم، معروف أنه هو الذي سيكسب. ولو كان أقل منهما كذلك لا يجوز، لأن المسألة تعود كأنه لم يدخل، كأنها بقيت بين الاثنين. فنعود إلى الحرمة، كيف نزيل هذه الحرمة؟ أن يكون تكون هذه الفرس في مستوى الفرسين الأخريين، يعني ليست أعلى فتكسب وليست أقل فتخسر، تبقى المنافسة بين الفرسين الأخريين كأننا لم نفعل شيئا. هذا كله لا يجوز. متى يجوز التحليل في مثل هذا؟ إذا كانت الفرس الثالثة هذه مكافئة. لكن في حال أخرى تجوز المسابقة وتجوز الجوائز. كيف؟ إذا كانت من طرف ثالث، من طرف ثالث، كما يجري الآن مثلا، يقال هذه جائزة الجهة الفلانية أو المسؤول الفلاني أو التاجر الفلاني، هو رصد جائزة لهذا السباق فمن فاز أخذ الجائزة، هذه لا شيء فيها. لكن المحرم ما هو؟ أن يكون من المتسابقين أنفسهم، أن تكون الجائزة من المتسابقين، أن يشترك هؤلاء المتسابقون في هذه الجائزة، فهذا من القمار، هذا من القمار الذي لا يجوز شرعا. ويجوز أن يكون هذا حلالا إذا أدخلنا بينهما، بين الاثنين، فرسا في مستواهما. أما إذا كان أعلى فلا يجوز، لأنه هو الذي سيكسب، وإذا كان أدنى فإنه سيخسر، وتصبح المنافسة بين الاثنين كأننا لم نصنع شيئا.
حدثنا محمود بن خالد، أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه، قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. باب في الجلب على الخيل في السباق. حدثنا يحيى بن خلف، أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، أخبرنا عنبسة حاء، وحدثنا مسدد، أخبرنا بشير بن المفضل، أخبرنا بشير بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن رحمهم الله، عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. وحدثنا ابن المثنى، أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان.
نعم، هذا الحديث يتعلق بشرط أيضا من شروط جواز المسابقة. إذا كانت المسابقة ممنوعة فهذه الدخول فيها محرم، كما لو كانت الجائزة من المتسابقين أنفسهما أو من المتسابقين جميعا، وكما لو أدخل بينهما فرسا لا يؤمن سبقها ولا يؤمن عدم سبقها، لم تكن مكافئة. لكن إذا كانت المسابقة مشروعة، مشروعة الخيل هذه، الحصان هذا أو الفرس التي أدخلت مكافئة وبدأ السباق، أو كانت الجائزة من طرف آخر غير المتسابقين، هذه جائزة مشروعة، لكن يشترط ألا يكون هناك جلب ولا جنب. الجلب ليس المقصود به هنا ما يكون في الزكاة، لا، الجلب في المسابقة هنا في المسابقة. كيف الجلب؟ الجلب يعني من الجلبة. الجلبة ما هي؟ هي الصوت، الصوت والصياح، الجلبة. فلا جلب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني ما يأتي المتسابق أو أحد المتسابقين معه بأناس كما يقولون الآن في الكرة وفي غيرها المشجعين يصيحون ويركضون حتى يدفعون يعني أحد المتسابقين أو حصانه إلى العدو بشكل أكبر، كأن هذا فيه إعانة لأحدهما على الآخر. ولا جنب، جنب أن يكون هناك فرس أخرى تسير بجوار إحدى الفرسين تحثها على السير، تحثها على السير. وبعضهم إذا كان أحدهما ذكرا كان حصانا ويأتون معه بجنب فرس أنثى فتعدو الأنثى، تكون أنثى سابقة، فإذا عدت لحق بها الحصان تحفز للجري بشكل أكبر. هذا كله لا يجوز، لأن المسألة هنا لم تعد قاصرة على المتسابقين أنفسهما، وجد ما يدعم أحد الطرفين على الآخر، فلم تكن المسابقة عادلة حينئذ. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، سابقة تكون بين هذه الخيل الموجودة دون أن يكون هنالك تدخل من أطراف أخرى، فالذي يسبق يأخذ الجائزة. أما أن يأتي من يصيح ويرفع الصوت ويحث إحدى الفرسين على العدو على السباق، أو أن يكون هنالك فرس أخرى تسير بجنبها حتى تجعلها تعدو بشكل أكبر، هذا كله ممنوع، ممنوع، لا يجوز شرعا. ولو سبقت إحدى الفرسين بوسيلة من هذه بالجلبة والصياح أو بأن يكون هنالك جنب معها، فهذا سبق محرم ولا يحل لصاحبها أن يأخذ الجائزة لأنه لم يأخذها بطريق مشروع.
باب في السيف يحلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا جرير بن حازم، أخبرنا قتادة رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وحدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة رحمهم الله عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فذكر مثله. قال أبو داود: أقوى هذه الحديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف.
نعم، هذا الذي ورد في حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيها أحاديث عديدة، ما رواه أنس وما رواه غيره، حلية سيف النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن الشريعة نهت الذكور عن استعمال الذهب والفضة وعن التحلي بهم، وعن التحلي بهم، لكن أجاز العلماء حلية السيف وحلية المنطقة، حزام الذي يوضع، وهذا مأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من فعله. سيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيعته كما يقول أنس من فضة. القبيعة هي رأس السيف، رأس المقبض، هذا كان من فضة في سيف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث آخر كان نعله، النعل هو ما تحت القبيعة، ما تحت القبيعة، ما يمسك به هذا النصل، هذا كان من فضة كما جاء في بعض الأحاديث. ولكن كيف الجمع بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلي بالذهب والفضة؟ هذا يلتئم مع ما تقدم في ذكر شأن الحرب، وأنه يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. فالسيف يعد لماذا؟ لقتال الأعداء، يعد لقتال الأعداء. وعندما يحلى بهذا، هذا فيه إرعاب وإرهاب العدو الذي يحمل سيفا محلى، هذا يدل على إقدامه وعلى ثقته في سلاحه وعلى جرأته، وهذا يهز نفس العدو الذي يقابله. فهذا من هذا الباب، حلية السيف وليست حلية الثياب ولا حلية اليدين، حلية السيف، لأن السيف هذا من آلة الجهاد. فكان سيف النبي عليه السلام حليته قبيعته، ما يوضع على رأس السيف، قائم السيف، وما يوضع تحت القبيعة نعل السيف، هذا كله كان من الفضة، كان محلى بالفضة سيف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على مشروعيته، وهي من الأمور المستثناة من التحريم، من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، لكن تجوز في مثل هذه الأمور للمصلحة التي ذكرناها، وهي أن هذه آلة الحرب، والحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها.
باب في النبل يدخل به المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن أبي الزبير رحمهم الله، عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة رحمهم الله، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين.
نعم، هذا من الآداب، من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم حتى ولو كان يريد فعل الخير، أن يبتعد عما فيه مضرة. حديث هذا الأول، رجل من المسلمين كان معه سهام، سهام هي التي يرمى بها، وقف في المسجد يتصدق بها، يفرقها بين المسلمين، وهذا يبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه السهام هي التي يرمى بها العدو، فلعلها أن تصيب عدوا فتقتله أو تجرحه، فيكون له من الأجر مثل أجر الرامي. إن الله يأجر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأجر بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه يبتغي الأجر، والرامي به، والذي يريشه، الذي يضع الريش فيه حتى يصبح رميه سدادا حتى يستقيم رميه. فهذا الرجل جاء بهذه السهام، قام يفرقها بين المسلمين ليستعملوها في الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام مع محبته للبذل بصفة عامة وللبذل في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله إلا أنه لم يترك توجيه المسلمين لما فيه منفعتهم ولما فيه دفع المضرة عنهم، أمره أن يأخذ بنصالها، أن يمسك بنصالها. السهم عبارة عن عود في رأسه نصل حاد يرمى به، فالنصل هذا هو الذي يصيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسك بالنصال، أن لا يمشي وهي تتحرك، لأن هذه النصال حادة، قد تجرح، قد تصيب، قد تؤذي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليتم عمله الخير هذا أن يمسك بنصالها حتى لا يؤذي أحدا. وهذا ما فسره الحديث الثاني: إذا مر أحدكم معه النصال هذه في مسجدنا أو في سوقنا فليمسك بنصالها حتى لا يؤذي أحدا. وذكر المسجد والسوق من باب التمثيل ليس من باب الحصر، مقصود كل مكان يحصل فيه اجتماع، في المسجد، في السوق، نعم اجتماع حاصل، لكن حتى في مكان آخر، في دعوة، في مكان اجتماع آخر، يجب أن يحرص الإنسان على أن يبتعد، أن يبعد الأذى عن إخوانه المسلمين، لأن هذه النصال حادة قد تصيب كبيرا أو صغيرا، وقد تصيبه في موطن يقتله أو في موطن يتضرر منه كثيرا، كما لو أصابت عينه أو شيئا من أعضاء جسمه التي يحتاج إليها كثيرا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من مر في مثل هذه التجمعات أن يمسك بالنصال، إذا كانت معه سهام أو نحوها أن يمسك بنصالها، أن يضع كفه عليها حتى لا تؤذي أحدا، لأن الكف إذا أصابت جسدا أو نحو ذلك لا تؤذي، لكن الذي يؤذي هو ما تحتها من هذه النصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا الأمر حتى لا يضر بعضنا بعضا. وهذا طبعا يستفاد منه ما هو أكثر من ذلك، أن كل أمر فيه مضرة يجب أن يحترز الإنسان المسلم من إدخاله في هذه أمثال هذه التجمعات. يعني لو كانت مواد مشتعلة مثلا أو مواد محرقة قابلة للاشتعال، يجب أن يحتاط الإنسان في مثل هذه التجمعات حتى لا يضر غيره من إخوانه المسلمين.
باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أبي الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
نعم، والسيف أيضا في حكم النصال بل هو أبلغ، النصال رأسها حاد وأطرافها حادة، لكن السيف حديدته كلها قاطعة شديدة القطع ماضية، فالسيف هذا ما ينبغي بحال من الأحوال أن يمشي الإنسان به أو أن يسير أو يدخل في مجتمعات تجمع الناس وهو مسلول، لأن هذا عرضة لأن يفري وأن يقطع وأن يؤذي وأن يجرح. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى السيف، لا بد يضعه في غمده، لكن لو كان إنسان يريد أن يشتريه لا بأس أن يخرجه وينظر فيه لكن يعيده، أما الذي يمشي به وأما الذي يتنقل به والذي يرفعه يجب أن يحتاط لمثل هذا الأمر حتى لا يقل، لأنه قد يسقط، قد يسقط من يد صاحبه فيقع على أناس جالسين فيؤذيهم ويجرحهم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهذا هو في معنى النهي عن الدخول إلى هذه التجمعات بالنصال الحادة، لأن فيها أذية للمسلمين أو يتوقع منها أذية، ولا يقال لم يحدث منها أذية حتى يحدث منها أذية، لا، الشريعة تسعى إلى درء المفاسد قبل وقوعها، درء المفسدة قبل وقوعها ليس بعد وقوعها، لأن هذا وقعت انتهى الأمر، لكن قبل وقوعها. ودرء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يلتزم بمثل هذه الآداب، وألا يغتر بمهارته وقدرته، وألا يترك الأمر بدون اكتراث. لا بد أن يرعى مثل هذه الأمور، لأنه قد يكون كما قيل جلدا ماهرا، لكن يرتطم به إنسان آخر يسير فيقع هذا من يده، ويتأذى الذي ارتطم به ويتأذى آخر وقع عليه. فلذلك درءا لكل هذه المفاسد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف صلتا مسلولا، يعني لا بد أن يحرص الإنسان على أن يضعه في غمده حتى لا يؤذي به غيره.
باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا قريش بن أنس، أخبرنا أشعث عن الحسن رحمهم الله، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين.
نعم، السير هو الأديم المدبوغ، الجلد الذي يدبغ، سير يصبح، فقد يقطع هذا إلى شرائح، والشريحة الواحدة سير يسمى. هذه ما تقد بين أصبعين بالسيف، لأن السيف شديد المضاء، وقد يؤدي قطعها هذه إلى قطع الأصابع هذه وإتلاف اليد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أنه إذا لم يكن السير بين أصبعين أن قده بالسيف جائز، لا، لأنه قد يكون بين رجلين، أو أن يمسكه الإنسان بطريقة أخرى تلتصق بجسده، هذا كله منهي عنه، لأن القد بهذه الصورة قد يلحق الأذى ولو في بعض الأحيان. فمن باب الاحتياط يجب أن يتباعد الإنسان عن مثل هذا الأمر حتى لا يحصل منه مضرة.
باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد ابن خصيف ابن خصيفة يذكر رحمهم الله عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
نعم، الدروع هذه ثياب منسوجة من الحديد، أو ما يسمى بالزرد، يعني الحديد الصغير، صغار الحديد هذه توضع تربط ببعضها. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن تعليمه لداود عليه السلام. من الذي صنع الدروع هذه وعلمها للبشرية؟ داود. داود كان ملكا نبيا، داود نبي وهو ملك، عندما قتل في قصة طالوت، ها، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فكان مما علمه الله سبحانه وتعالى لداود، يعني ألهمه صنعة الدروع وعلمناه، هذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الفارس يتقي بها من ضربات السلاح بهذا الثوب الذي يلبسه من الحديد، طبعا ليس حديد صامت، لكنه يعني قطع تربط إلى بعضها ويلبس، فيتقي بها الفارس. في بعض الأحوال من قدرة الفارس وهمته وجلده واحتماله أن يلبس درعين، واحد فوق واحد، يظاهر بين درعين، يعني يجعل ظهر هذا إلى هذا، وهذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لبس درعين في غزوة أحد، ظهر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بين درعين، يعني لبس درعا ولبس فوقه درع آخر، وهذا ثقيل ثقيل، درع ثقيل، فإذا لبس درعين ازداد الثقل، لكن هذا لا يقوم به إلا أهل البأس وأهل الجلد والشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله من القوة أكثر مما يؤتي غيره من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من القوة والقدرة ما ليست لغيره من الناس. فظاهر النبي عليه الصلاة والسلام بين درعين، وهذا لا يعني أنه لم يلبس أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام درعين، لا وجد، لكن هذا لا يستطيعه ولا يفعله إلا أهل القوة والجلد والقدرة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في غزوة أحد، وهذا دليل على كمال الاستعداد للحرب وللمعركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على سيدنا محمد.